صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد. يقول: والسند صحيح، فإن محمد بن إسماعيل يمكن توثيقه، تعلمون هناك خلاف بأن الكلين روى عن الفضل بن شاذان بتوسط محمد بن إسماعيل، تعلمون أنه يوجد خلاف في تشخيص هذا الرجل، من هو محمد بن إسماعيل؟ وسيد الخوي يقول أن عدد الروايات التي ينقلها الكليني عن الفضل بتوسط محمد بن إسماعيل، يقول عدد الرواية 760 رواية، سواء كان في مكان آخر لا يعني يقلل من العدد، على أي حال كيفما كان هو عدد كبير. فمن هو محمد بن إسماعيل هذا؟ ما ندري مين، لأنه في الطبقة أكو في هذا في طبقة ابن إسماعيل أكو جماعة. يعني هو
اشترك
بين جماعة متعددين، انحسم الأمر خلاص. طبعا انحسم الأمر من زمان، اللي حسم الأمر صاحب منطقة جمان اللي هو صاحب المعابد شيخ حسن ابن الشهيد الثاني، قال المقصود منه محمد ابن إسماعيل النيسابوري من مدينة نيسابور اللي هي أطراف مشهد. وهناك شواهد على ذلك أنه محمد بن إسماعيل بن نيسابوري، شواهد. الشاهد الأول أن ابن إسماعيل هو من الطبقة الثامنة، لأن أكو عندنا أصحاب طبقات، والكشي كما تعلمون هو من أصحاب الطبقة التاسعة اللي هو معاصر مع الكلين، والكلين طبيعة الحال يا طبقة لازم يصير هم بالتاسعة، هم بالتاسعة، لأن الكشي من أصحاب الطبقة التاسعة. يقول ويروى عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، يصرح ويقول أن المقصود من محمد بن إسماعيل الذي يروى عن الفضل بن شاذان هو النيسابوري. فماذا يتعين؟ أن الكلين أيضا يروي عنه عن النيسابوري، لأن الذي في طبقته يروى عن النيسابوري، فليس ابن بزيع اللي هو من الطبقة السادسة.
شيخ عفوا الكشي ينقل عن محمد إسماعيل يقول هو هذا النيسابوري.
يقول هو هذا النيسابوري.
النيسابوري هو
النيسابوري. فيتعين إنه الكلين اللي هو بنفس طبقة الكشي إنه ينقل عن النيسابوري. فما
إذا كانت نفس الرواية ونفس الرجال يلا يمكن ذلك، أما إذا فقط ينقل.
لا إذا ابن بزيع، لا ابن بزيع بالطبقة السادسة.
عفوا شيخ ثبت لنا إنه 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 الكلين نفسه ينقل عن هذا نفسه اللي ينقل عن الكشي. شلون تعرفه؟
لا مقول الذي يروي عن الفضل بن شاذان 700 ومدري ايش قال. هو هذا النيسابوري، ماكو غيره. الشاهد الثاني على انه النيسابوري، الشاهد الثاني ان هذا الرجل من اصحاب الطبقه الثامنه كما بينا، ولا يوجد من الشيعه من الرواة يوصف بمحمد ابن إسماعيل النيسابوري غيره. لماذا؟ لأن محمد ابن إسماعيل ابن بزيع من أصحاب الطبقة السادسة، ومحمد ابن إسماعيل البرمكي من أصحاب الطبقة السابعة، فيتعين أنه من أصحاب الطبقة الثامنة اللي ما هو غير أبد هو النيسابوري. والشاهد الثالث إن الفضل بن شاذان من نيسابور، واللي يروون عنه من أهل نيسابور. فإذا يتعين هذا من هو محمد بن إسماعيل لابد أن نيسابوري. هسا هاي شواهد بعضها مقبولة وبعضها غير مقبولة. فوق الآن النيسابور والحمد لله. لكن هذا الرجل لم يرد في حقه توثيق. رجعت عندنا مشكلة أخرى. كيف نتعامل مع هذه الروايات اللي البالغة 700 فما فوق؟
لا مبدا المصنف شوف نقدر نوثقها.
فأيضا هناك محاولات اجت. من ضمن المحاولات المطروحة ما ذكره سيد الحوري انه من رواة كامل الزيارة. والسيد الحوري شنو كان يرى؟ سيد الحوري يقول وثاقة كل رجال هذا الكتاب. هذا طبعا اذا بنينا على ذلك
يمكن توثيق.
وما خصينا التوثيق بخصوص المباشرين. هذا هو ليس من المباشر. محاولة أخرى نقول إن كتب الفضل بن شاذان كتبة قد وصلت إلى الكلين مباشرة. يعني الكلين قد اطلع على هذه الكتب عنده موجود. فأنا ذا يكون وقوع ابن إسماعيل النيسابوري في الطريق بين الكليني والفضل بن شاذان شو يكون؟ يقول مجرد اتصال السند لا لتصحيح السند. لأن شنو الغرض من السند؟ الغرض من السند أن هذا الكتاب اللي وصل إلى الكليني وصل له بطريق صحيح. طيب إذا أصل الكتاب هو عثر عليه الكليني وقطع عن الفضل بن شاذان بعد لا حاجة إلى تصحيح الطريق فيعبرون عنها باب التشرف باب اتصال السند لا من باب التصحيح. محاولة ثالثة أخرى إن الكلين قد أكثر الرواية إن الكلين قد أكثر الرواية عن محمد بن إسماعيل هذا العدد اللي يكون سيكون وهذا الإكثار يدل على فضله ونقاء حديثه وإلا هذا العدد الهائل من الروايات إن لم يكن ثقة فما معنى الإكثار عنه إلى هذه الدرجة. محاولة أخرى رابعة لوثاقة محمد بن إسماعيل يقول إن جميع هذه الروايات التي نقلها الكليني قد موجودة بطرق أخرى يعني ليس بتوسط محمد بن إسماعيل هي متطابقة مع كل الروايات الأخرى على قول تحدوى النعل بالنعل حرف بالحرف
نصا ومضمونا
نصا ومضمونا ويجي يقول بعد النعل وهذا يشكل اطمئنان بوثاقة هذا الرجل لأنه ما يمكن يحصل هذا التطابق الهائل بين الروايات لا يقع فيها محمد بن إسماعيل ولو كان كاذب والعياذ بالله لغير حرف كلمة شيء من القبيل يقول وهذا التوثيق هو أبلغ من التوثيق توثيق النجاشي هاي طريقة توثيق الشيخ الطوسي له ما نحتاج بعد على أي حال جملة من المحاولات ممكن أن نصحح من خلالها محمد بن إسماعيل.
أنت ما تردد شو؟
ها؟
وهي مو شرط أنها وثاقة هو مو شرط أكو واحد موثوق أخذت من هذا الاعتبار هو الرواية
موجودة هذا التطابق لو كان كاذب
هذا المقابل بس هذا ما يدل على وثاقة
أقول لو كان كاذب غير لابد يسوي له مشكلة معينة لا غير كاذب هذا
ما أريد دوري
ها؟ لا لا لا
ما أظن من طريق الصحيح
هو دور الكاذب شنو دور الكاذب؟ يحرف النص أما إذا ما وقع هذا التحريف أبد نهائيا تطابق 100% شنو المشكلة؟
المحاولة هي اللي أفضل يعني
أفضل المحاولات إنه وقوع في السنة وقوع تشرف
يعني اللي تأخذ الثالث شيخنا
إيه أفضل المحاولات
اللي عفوا الطريق الرابع هو الأخير
إيه أفضل المحاولات هذه زين يقول والسند صحيح فإن محمد بن إسماعيل يمكن توثيقه بس يا محمد بن إسماعيل لا وتعين إنه يسابوه عليكم السلام زين يقول نرجع للمتن الأرض تطهر باطن القدم هذا تصحيح باطل القدم هو القدر المتيقن. ومثل الحذاء يعني وما يتوقع الإنسان. هذا التعميم كيف استفدناه؟ إما من التعريف أن الأرض تطهر بعضها بعضا، لاحظ بناء على أن المورد هو مورد الحفاة، أو يقال الإطلاق أن الأرض تطهر مطلقا، تطهر القدم وما يتوقع إلا كانت تقيد. ها ها قلت لك الله الحذاء مثلا لا 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 الا اللهم تكون هي بعد مثل هذا افترض اللي عنده مشاكل صحيه يعني زين. يقول واطرافهما اطراف الباطن القدم والحذاء بالمقدار المتعارف. هاي قضيه شويه مهمه. ما هو المستند بأن التطهير لا ينحصر بالباطن وإنما يعم الأطراف؟ بعد فرض أن الذي يأتي إلى الذهن أن الإنسان يمشي ماذا؟ على باطن القدم، لا يمشي على أطراف. الشيخ يقول عندنا وجهان للتعميم، التعميم إلى الأطراف. الوجه الأول يقول إطلاق الصحيح المتقدمة إن الأرض تطهر بعضها بعض، فبناء على أن الصحيحة لا تختص بالقدم وتشمل حتى ما يتوقع به فلم يقيد بباطنهما، يشمل حتى الأطراف طبعا بالمقدار المتعارف. ها أما اللي لا يكون منطرف يعني يصير من ظاهر القدم لم يشمل. أي نعم. لكن هذا التمسك بالرواية فرع ماذا؟ فرع ندرة إصابة النجاسة للباطن، فإن عادة النجاسة عادة لا تقتصر إصابتها على الباطن فيما إذا كانت النجاسة شو كما تعلم يعني كبيرة، ولا يقتصر إصابتها على الباطن وإنما تتعدى حتى إلى الظاهر. هذا واحد. الثاني، الوجه الثاني للتعميم يقول التمسك بالنصوص الأخرى، فإن بعض النصوص الأخرى عبرت إن القدم ساخت في العذرة، ساخت يعني ساخت واضحة يعني انغماس القدم، وهذا الانغماس يؤدي إلى تعدي النجاسة حتى إلى الأطراف. يقول وأما طهارة الأطراف بالمقدار المتعارف فلإطلاق الصحيح بعد ندرة إصابة الباطن فقط. بس هاي الندرة ما متصورة يعني إلا اللهم كانت النجاسة من نوع الغائط نفترض، إذا كانت البول على الأرض ليش ندرة تصاب الباطن؟ لا ممكن تقتصر نجاستها على الباطن، فهاي الندرة غير متصورة إلا قلنا إذا قضية القذارة وكبيرة يعني عقولنا طمس بيها حتى تصير ندرة للباطن. ثانيا، على ان بعض الاحاديث فرضت ان القدم ساخت في العذر، ولا فصل إذن بين القدم وغيرها يعني غير القدم تعلمون. خوف جيد. يقول واما كفايه المسح بها بالارض.
عفوا شيخنا، يعني اذا ساخت في العذر
المشي عليها والمسح
بها شغله بالضبط، اذا ساخت في العذر القدم يعني هذا بعد هم الارض تطهر الاطراف.
اي نعم، بالمقدار المتعارف يعني تمسح الطرف بالأرض.
شنو هذا ساخت وكانت الأطراف يعني جالسة علت إنه يستصعب إنه القدم.
لا قال هو بالمقدار المتعارف بحيث يشمل طرف القدم، أما إذا صعدت صار ظاهر القدم.
المتعارف اللي يمكن تنظف يعني.
بعد على الماء ذي شو يصير؟ زين. يقول بالمشي عليها أو بالمسح بها. فالتطهير إما إنه نمشي على الأرض حتى تزول عن النجاسة أو المسح بها. يقول نفس الكلام، مسألة المسح صحيح ما منصوص عليها وظاهر والأرض المشي عليها، إلا أن أيضا الإطلاق أن الأرض تطهر بعضها بعض ما خص التطهير بخصوص المشي. يقول وأما كفاية المسح بها فلعموم التعليل المتقدم. زين. وأما اشتراط زوال عين النجاسة، واضح يعني عين النجاسة موجودة في القدم. شنو طريقة التطهير؟ لازم أزيل عين النجاسة. عين النجاسة موجودة تكون حاجز بينها وبين القدم أساسا. فالتطهير لا يكون له معنى إلا بزوال عين النجاسة. أصلا ما يحتاج دليل هذه. قضية واضحة هذه. يقول نعم. أما يشترط زوال عين النجاسة إلا بالأرض؟ لا. بالأرض أو بغيرها أو بأي خرقة كانت. أجل لا يلزم زوال عين النجاسة بهما. بهما يعني بالمشي أو المسح. بل يكفي زوالها بخرقة ثم المشي أو المسح ما دامت الرطوبة باقية. طبعا هاي على القول بأنه يشترط في النجاسة وجود الرطوبة. وإن كان الشيخ سيشكك بالرواية مطلقة ما قيدت قضية وجود الرطوبة في الأرض أو بالقدم لعدم احتمال الفرق بين زوال النجاسة بالأرض أو زوال النجاسة بخرقة. بل قد يقال بعدم اعتبار الرطوبة لا يشترط وجود الرطوبة لعموم التعليل أيضا. وأما عدم الحكم بالطهارة الآن إذا شك في الظلمة هل هذا التي أمشي عليها أرض وبالتالي تطهر القدم أم لا؟ فراش هذا ليس بأرض. الشيخ يقول مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة حتى نتأكد أن المشي وقع على الأرض، لكن مقتضى قاعدة الطهارة أننا نشك لعل هذه أرض وبالتالي حصلت التطهير فلا جزمة بالنجاسة فاحتمال حصول الطهارة. فمقتضى القاعدة تقول قاعدة الطهارة. فهنا من يقدم استصحاب النجاسة هي قاعدة الطهارة. واضح الشيخ يقول الاستصحاب هو المقدم على قاعدة الطهارة. إذا صدق عليها أرض ما بيمشي. يصدق عليها أرض لا. هذه يصدق عليها أرض.
دي من الاستصحاب شنو شو بس؟
ها؟
الاستصحاب على الطهارة.
ليش مقدم الاستصحاب على الطهارة؟
ليش
الاستصحاب ليش مقدم على الطهارة؟ بعد الاستصحاب
شيخهم
بعد هذا يحكي وياه. يو إنه حاكم.
شيخ مو بين نسب كاشبي.
هاي طبعا رأينا إنه هو ضعيف. إنه باعتبار حاكم لأجل وجود الكشف. شيخ الأنصار. سيد الشهيد لا عنده فد بيان آخر يقول إن قاعدة الطهارة فيها قصور في المقتضي إذا ابتليت مع الاستصحاب. ويروح انه مستند من هذا بحث طويل لعله ما ادري اجله على سبيل شرحه. لا نخلي المساله كلها على سبيل الحمد لله رب العالمين.